بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض: الحديث الرابع: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. رواه الدارقطني في سننه وغيرها، ورواه غيره أيضا. ثم ذكره من حديث أبي الربيع الزهراني عن حفص ابن أبي داود عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. وفي لفظ: من حج فزارني بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. وفي لفظ: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني. هكذا في هذه الرواية بزيادة صحبني. قال رحمه الله تعالى في الرد: واعلم أنه هذا أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله، فإنه حديث منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكتوبة، ولا ريب في كذب هذه الزيادة فيه. وأما الحديث بدونها فهو منكر جدا، وراويه حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان أبو عمر الأزدي الكوفي البزاز القارئ الغاضري، وهو صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة وابن امرأته، وكان مشهورا بمعرفة القراءة ونقلها. وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله ولا ممن يعتمد عليه في نقله، ولهذا جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه واتهمه بعضهم. قال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره عن يحيى بن معين: ليس بثقة. وذكر العقيلي عن يحيى أنه سئل عنه فقال: ليس بشيء. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: حفص بن سليمان أبو عمر القارئ متروك الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: قد فرغ منه من دهر. وقال مسلم بن الحجاج: متروك.
قد فرغ منه من دهر. نعم، رحم الله أئمة الأمة، سبحان الله. نعم. وقال ما في مجاملة ولا جلسات عرفية. نعم.
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث وتركته على عمد. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال مرة: متروك الحديث. وقال صالح بن محمد البغدادي: لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير. وقال زكريا الساجي: يحدث عن سماك وعلقمة ابن مرثد وقيس ابن مسلم وعاصم أحاديث بواطيل. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لا يكتب حديثه، هو ضعيف الحديث، لا يصدق، متروك الحديث. قلت: ما حاله في الحروف؟ قال أبو بكر بن عياش: أثبت منه. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب متروك يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع. وقال ابن عدي:
طيب، إلى أن قال 306. فإذا كانت هذه حالة حفص عند أئمة هذا الشأن،
فإذا كانت هذه حال حفص عند أئمة هذا الشأن، فكيف يحتج بحديث الرواه أو يعتمد على خبر نقله، مع أنه قد اختلف عليه في رواية هذا الحديث، فقيل عنه عن ليث بن أبي سليم كما تقدم، مع أن ليس مضطرب عندهم، وقيل عنه عن كثير من شنظير عن ليث. قال أبو يعلى: أحمد بن علي ابن المثنى المصري
ابن شنظير. نعم.
قال أبو يعلى: أحمد بن علي ابن المثنى المصري. قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري. قال حدثنا حسان بن إبراهيم. قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير ابن شنظير عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزارني بعد وفاتي كان عند قبري فكأنما زارني في حياتي. واعلم أن هذا المعترض على شيخ الإسلام قد ارتكب من الكلام على هذا الحديث الذي رواه حفص أمرا يدل على جهله، أو على أنه رجل متبع لهواه، وأنه توقف في كون
أو عليهما جاهل متبع لهواه. وهنا يكون قد اجتمع الشر في الرجل، فهناك من يؤتى من قبل جهله وتكون نيته نية طيبة ولكن جاهل، وهناك من يؤتى من قبل هواه، وهناك من يستمع فيه الأمر. نعم.
وهو أنه توقف في كون حفص بن أبي داود راوي هذا الحديث وحفص بن سليمان القاري، بل يحتمل أن يكون حفصا آخر غيره، ويكون قد تابع حفصا القاري على رواية هذا الحديث، ويكون الحفصان قد اتفقا في اسم الأبي وكنيته، وجعل ذلك في من مواضع النظر. فقال: قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات ما يقتضي التوقف في ذلك، فإنه قال: حفص بن سليمان البصري المنقري يروي عن الحسن مات سنة 300، وليس هذا بحفص بن سليمان البزاز أبي عمرو القارئ، ذاك ضعيف وهذا ثبت. ثم قال في الطبقة التي بعد هذه: حفص بن أبي داود يروي عن الهيثم بن حبيب عن عون بن أبي جحيفة، وروى عنه أبو الربيع الزهراني. قال: هذا كلام ابن حبان، ومقتضاه أن حفص بن داود المذكور في الطبقة الأخيرة ثقة، وأنه غير القارئ الضعيف المذكور في الطبقة التي قبله، على سبيل التمييز بينه وبين المنقري البصري. ولعل أبا الربيع الزهراني روى عنهما جميعا، أعني حفص بن سليمان المقري وحفص بن أبي داود، وإن اختلفت طبقتهما. وقد ذكر ابن حبان حفص ابن سليمان المقري في كتاب المجروحين وذكر ضعفه، وقال إنه ابن أبي داود، ويبعد القول بأنه اشتبه عليه ويجعلهما اثنين، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، على أن هذا الاستبعاد مقابل بأن ابن عدي ذكر في ترجمة حفص القارئ حديثا من رواية أبو الربيع الزهراني عن حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي قد سدل ثوبه فعطفه عليه. ويبعد أيضا أن يكون اثنين ويشتبه على ابن عدي فيجعلهما واحدة، والموضع موضع نظر. فإن صح مقتضى كلام ابن حبان زال الضعف فيه، ولا ينافي هذا كونه جاء مسمى في رواية هذا الحديث لجواز أن يكون قد وافق حفصا القارئ في اسم أبيه وكنيته، وإن كان هو القارئ كما حكم به ابن عدي وغيره، وهو ابن امرأة عاصم، فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغوا في ضعيفه، حتى قيل عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش أنه كذاب متروك يضع الحديث. وعندي أن هذا القول صرف، فإن هذا الرجل إمام قراءة، وكيف يعتقد أنه يقدم على وضع الحديث والكذب ويتفق الناس على الأخذ بقراءته، وإنما غايته أنه ليس من أهل الحديث.
نعم.
فلذلك وقعت المنكرات والغلط الكثير في روايته. هذا كله كلام المعترض، وهذا الذي ذكره وخلاصة نظره ونهاية تحقيقه وغاية بحثه وتدقيقه، وهو كما ترى مشتمل على الوهم والإهام والخبط والتخليط والتلبيس. فإن راوي هذا الحديث هو حفص بن سليمان القارئ الضعيف، وحفص بن أبي داود بلا شك ولا ريب، وأدنى من يعد من طلبة علم الحديث يعرف ذلك ولا يجهله ولا يشك فيه.
لكن ويخول هذا ويجعل على وجه الشك ويحتاج نظر وكذا، من باب أنه يضعف عندك القول به بتضعيف، فلعله آخر ما أدري إلى غير ذلك. هذا مثل أصحاب الهوى لما سئل أحمد فريد عن إجماع الشافعي، عن إجماع النووي، فقال لعله يقصد إجماع الشافعية. كلمة لعل هي عبارة عن إيه؟ عن عزل للنظر، فيأتي الأتباع يقول لعله خلاص راح الإجماع، لعله يقصد إجماع الشافعي وهكذا، فلعله رجل آخر. نعم.
ومن ادعى أن هذا الحديث رواه رجلان كل منهما يقال له حفص بن أبي داود وحفص بن سليمان، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، فهو جاهل مخطئ بالإجماع، أو معاند صاحب هوى متبع لهواه، مقصوده الترويج والتلبيس وخلط الحق بالباطل، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور.
هذا دليل على أن العلماء يا إخواني منطلق في قواعد الحديث أو قواعد العلم عموما هو منطلقون من قواعد الديانة، فلا فرق يا إخواني بين الديانة ديانة الإنسان وتقوى الله عز وجل، وبين بحثه مسألة. إن بحثت في مسألة وأنت صاحب هوى، والله لو أخذت هذا الحق ونشرته لأنه يوافق هواك لكنت آثما صاحب هوى، وأنت تنشر حقا، فكيف إذا كنت تنشر باطلا؟ يعني لو أنا الآن أدعو إلى منهج السلف وأحترق من أجله وكذا، لأني أرى أن هذا هو الذي يعني يروج لي بضاعتي في هذا الوقت وكذا، ولست مؤمنا بهذا المنهج أو يعني معتقدا له وكذا على وجه أتدين الله به، فأنا صاحبه. الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالجميع اتفق في الصورة
ولكن اختلفوا في النية والمراد. وكذلك الذي يتكلم في الجرح والتعديل وفي أي باب من أبواب العلم كان يقصد نصرة نفسه فهو صاحب هوى ولو أصاب الحق، لأن الإصابة ليست هي محل القبول فقط، إنما الإصابة والإخلاص وليست الإصابة فقط. فكيف إذا اجتمع الأمران يا أخواني، الضلال والانحراف والهوى؟ نعم.
ومن نظر من أحد الناس في كتب الحديث واطلع على كلام أئمة الجرح والتعديل وعني بذلك بعض العناية، تبين له أن راوي هذا الحديث وحفص بن سليمان القاري، وأنه حفص بن أبي داود، وأنه لم يتابعه على رويته حفص آخر غيره قد وافق في اسمه واسم أبيه وكنيته، وهو مع هذا من جملة الثقات. وأنا أسوق هذا الحديث من كتب بعض من ذكره من الأئمة، وأشير إلى ما يتبين به من كلامهم كونه من رواية حفص بن سليمان القاري الذي يقول فيه بعض الرواة حفص بن أبي داود. قال البيهقي في كتاب السنن الكبير: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، وساق السند إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. قال البيهقي: وأخبرنا أبو سعد المالني وساق السند أيضا إلى حفص بن سليمان، وأنبأنا أبو أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني.
قال البيهقي: تفرد به حفص وهو ضعيف. فهذا البيهقي قد نص على أن حفصا تفرد به وحكم عليه بالضعف، وسماه في رواية حفص بن سليمان، وفي أخرى حفص ابن أبي داود، فدل على أن راوي هذا الحديث مسلم بحفص عنده رجل واحد وهو ضعيف، حفص بن سليمان هو حفص النبي داود. نعم.
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتاب الكامل الذي روى البيهقي وهذا الحديث
ذكر أيضا حفص بن سليمان، وقال أبو ربيع: حدثنا حفص ابن أبي داود، وقال عليه عن مجاهد. إذن هو رجل واحد، قال هو حفص بن سليمان وحفص بن أبي داود، وقال كذا يسميه أبو الربيع الزهراني لضعفه. وما نقرأ هذا المعترض عن كتابة القتل للمحبان، وأنه ذكر فيه حفص بن أبي داود يروي عن هيثم بن حبيب ويروي عنه أبو الربيع الزهراني، لم أرى في النسخة التي عندي بكتابة ثقات لابن حبان، ولعل المعترض رأى حاشية في كتابه فظن أنها من الأصل. فإن صح ابن حبان ذكر حفص بن أبي داود في كتابة ثقات وزعم أنه غير القاري الضعيف بل هو من جملة الثقات، فقد أخطأ في ظنه ووهم في زعم. هذا لو ثبت فعلا ابن حبان قال هذا، فإن حفص بن أبي داود الذي يروي عن الهيثم ويروي عنه أبو الربيع هو حفص بن سليمان القارئ بلا شك، ولكن كان أبو الربيع يسمي حفص بن أبي داود، ولما اشتهر من ضعفه وعرف واشتهر من ضعفه وعرف من جرحه. وقد قال ابن عدي في كتاب الكامل: حدثنا الحسن بن سليمان بن نافع أبو معشر الدارمي البصري قال أحد أخبرنا أن إيه أنا سألته: حدثنا أبو ربيع الزهراني، حدثنا حفص بن أبي داود الأسدي، حدثنا هيثم بن حبيب الصراف عن عطية العوفية عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا ترون أهل عليين كما ترون الكوكب الدرية في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. نعم. من؟ روى عنه ماذا؟ هذا في كتاب الثقات يقول: طيب ارتفع الاشكال في هذا. الى ان قال في 317: فقد تبين بما ذكرناه.
فقد تبين بما ذكرناه من هذه الروايات وكلام أئمة الجرح والتعديل أن حفص بن سليمان راوي هذا الحديث وحفص بن أبي داود وحفص القارئ صاحب عاصم، وأنه لا يصلح الاحتجاج به ولا الاعتماد على روايته، وإنما من توهم أن هذا الحديث رواه رجلان مشتركان في الاسم واسم الأب وكنيته أحدهما ثقة والآخر ضعيف فقد أخطأ خطأ بينا وارتكب أمرا منكرا لم يتابعه أحد عليه ولم يسبقه أحد إلى توهمه. وإني لا أتعجب من هذا الرجل المعترض كيف يرتكب مثل هذا التخليط في الكلام والتلبيس في القول بعد التعب العظيم والكدح الكثير.
سبحان الله.
ثم يزعم مع هذا أن كلام شيخ الإسلام مشتمل على التخليط وعدم البيان وتبعيد المعنى عن الأفهام.
سبحان الله. رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
ويتكلم عن الشرف كثيرا ما ليس بشريف، وعن الأمانة كثيرا من هو خائن، وعن السرقة كثيرا من هو سارق. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعبرة ليست بالدعاوى، إنما العبرة بالواقع والحقيقة. نعم. فليدعي من شاء ما شاء، لكنه سيعرض على كلامه، فإن وافق القول العمل فبها ونعمت، وإلا كان ملوما. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول الشيخ، يقول الحافظ بن عبد الهادي بيتعجب، يقول وإني نتعجب من هذا الرجل المعترض كيف يرتكب مثل هذا التخليط في الكلام والتلبيس في القول بعد التعب العظيم والكدح الكثير. يعني الإنسان يتعب نفسه لا من أجل أن يظهر الحق، لكن من أجل أن يلبس على الناس. ولو أنه تعب نصف هذا التعب ليحق الحق لكان محمود، لكن سبحان الله هناك المخذول وهناك الموفق، وكل سيتعب. صاحب الحق يتعب في بيانه، وصاحب الباطل يتعب في تزيينه وصرف الناس عن الحق. قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله. لكن الإنسان من حيث هو إنسان كادح إلى ربه. صاحب الشبهة يتعب في تزيين شبهته والتلبيس. شوف كم تعب أصحاب الثورات يطلعون على الدواوين، تاريخ كتب التاريخ الشروحات، عسى أن يجد نقلا، ولهذا تجد الواحد منهم إيه يأتي بنقولات دقيقة جدا. الذي جعلك تأتي بهذه النقولات الدقيقة دي شبهات، لو أتيت بالإجماعات التي عناوين الكتب كتب أهل السنة والجماعة لا أرحت واسترحت، بدل من تتعب نفسك. ابن حجر ذكر في الفتح ما أدري إيه، وابن كثير ذكر في البداية ونهاية ما أدري إيه، وابن جرير ذكر في تاريخ الإسلام ما أدري إيه وكذا. ما بدل من هذا التعب كنت افتح كتاب أصول السنة من أحمد، وهو يقول أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا منها لم يكن أليها كذا وكذا وكذا. كنت افتح بلاش فتح الباب صحيح البخاري، كنت افتح صحيح البخاري نفسه، وهات عقيدة البخاري نفسه رحمه الله. لكن سبحان الله، سبحان الله، هو الهوى. نعم.
قال فإنه قال في أثناء كلامه في كتابه الذي ألفه في الرد على الشيخ، وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك، يعني في التوسل والاستغاثة، رأيت من الرأي القويم أن أميل عنه إلى الصراط المستقيم ولا أتتبعه بالنقد والإبطال، فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح حق الدين وإرشاد المسلمين تقريب المعنى إلى أفهامهم وتحقيق مرادهم وبيان حكمه، ورأيت كلام هذا الشخص بالضد من ذلك، فالوجه الإضراب عنه.
شوف بيتكلم في شيخ الإسلام ينصح، الشيطان يعظ. يقول في كتابي وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك، يعني في التوسل والاستغاثة، رأيت من الرأي القويم أن أميل عنه إلى الصراط المستقيم ولا تتبعه بالنقد والإبطال، فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح الدين وإرشاد المسلمين تقريب المعنى إلى أفهامهم تحقيق مرادهم وبيان حكمه. ورأيت كلام هذا الشخص بالضد، هذا الشخص ابن تيمية بالضد من ذلك، فالوجه الإضراب عنه، هذا لأنه عاجز عن إيه؟ عن الرد عليه. نعم.
قال هذا كله قول المعترض على شيخ الإسلام في كلامه المتضمن لتجريد التوحيد وسد ذرائع الشرك دقيقه وجليله وقد علم الخاص والعام أن كلام شيخ الإسلام في سائر أنواع علوم الإسلام فيه من التحرير والتحقيق وغاية البيان والإيضاح وتقريب المعاني إلى الأفهام وحسن التعليم والإرشاد إلى الطريق القويم ما يضيق هذا الموضع من ذكره، ويمكن الإنسان أن يقابل هذا المعترض على ما في كلامه من الكذب وسوء الأدب بأضعاف ما قاله، ويكون صادقا في قوله مصيبا في عمله. وليس المقصود هنا مقابلته على ما فيه ما في كلامه هذا من الجور والعدوان والظلم، وإنما المراد تبيين خطئه في الكلام على حديث حفص بن سليمان المذكور وما وقع منه من التخليط والتلبيس، وقد حصل ذلك ولله الحمد.
نعم.
فإن قيل قد روى هذا الحديث من وجه آخر عن ليث ابن سليم ابن أبي سليم، قال أبو بكر محمد بن عمر بن خلف ابن زنبور الكاقدي أخبرنا أبو بكر محمد بن السري ابن عثمان التمار قال حدثنا نصر بن شعيب مولى العبدين قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج بعد وفاتي وزار قبري كان كمن زارني في حياتي. والجواب أن يقال هكذا وقع في هذه الرواية جعفر بن سليمان الضبعي، وذلك خطأ قبيح ووهم فاحش، والصواب حفص بن سليمان وحفص بن داود القارئ، والحديث حديثه وبه يعرف ومن أجله يضعف، ولم يتابعه عليه ثقة يحتج به، وهذا التصحيف الذي وقع في هذا الإسناد هو من بعض هؤلاء الشيوخ الذين لا يعتمد على نقلهم ولا يحتج بروايتهم. وابن زنبور هو محمد بن عمر ابن علي بن خلف ابن محمد بن زنبور أبو بكر الوراق، وهو شيخ تكلم فيه الحافظ أبو بكر الخطيب وقال كان ضعيفا جدا، وقال العتيقي كان فيه تساهل. وشيخ ابن زنبور هو أبو بكر محمد بن السوري التمار صاحب الجزء، وهو معروف برواية المناكير والموضوعات. ونصر بن شعيب وأبوه ليس ممن يحتج بخبرهما ولا يعتمد على حديثهما، ولا يحتج بمثل هذا الإسناد من عقل شيئا من علم الحديث، والله أعلم. فإن قيل قد روي هذا الحديث من غير رواية حفص بن سليمان عليه ابن أبي سليم، قال المعترض ولو ثبت ضعفه يعني حفص بن سليمان فإنه لم يتفرد بهذا الحديث، وقول البيهقي أنه تفرد به بحسب ما اطلع عليه.
إلى أن قال والحاصل أن هذا المتابع الذي ذكره المعترض من رواية الطبراني لا يرتفع به الحديث عن درجة الضعف والسقوط، ولا أن ضرورة تقتضي الاعتبار والاستشهاد ظلمة إسناده وجهلة رواته وضعف بعضهم واختلاط واضطراب حديثه. ولو كان الإسناد صحيحا إلى ليث ابن أبي سليم لكان فيه ما فيه، فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض، والله أعلم. فإن قيل قد روي هذا الخبر من وجه آخر غير طريق ليث ابن أبي سليم، قال بعض الحفاظ بتخيل وذكر السند قال بعده أيضا، فالجواب أن يقال هذا خبر منكر جدا ليس له أصل، بل هو حديث مفتعل موضوع اللي هو منظر القبر بعد موته، وخبر مختلق مصنوع لا يجوز احتجاج به ولا يحسن اعتماد عليه لوجوه، وذكر هذه الوجوه إلى أن قال وفي الجملة ليس هذا الخبر مما يصلح الاستشهاد به ولا الاعتبار، ولا يحتج به إلا من هو من أجهل الناس بالعلم. وقد قال شيخ الإسلام في أثناء كلامه على حديث حفص بن سليمان بعد أن ذكر ضعف حفص وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه قال ونفس المتن باطل، فإن الأعمال التي فرضها الله تعالى ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد من الصحابة، بل في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قبره باتفاق المسلمين، ولا يكون الرجل بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه. وكان الشيخ قد بحث قبل هذا مع بعض من اعترض عليه من الملكية واحتج في زيارة القبر بالقياس على زيارة الحي بعد أن ذكر الشيخ ما استدل به، فقال طب نقف هنا، لأن الشيخ ذكر يعني كلاما طويلا في هذا.